بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا من مسألة رقم 90 صحيح؟ في شي سؤال عن المسائل؟ بلل الرطوبة، الماء الموجود على الكف، البلل، بلل الوضوء، يعني رطوبة الماء الذي يكون على الكف بعد غسل أعضاء الوضوء أو عن الوضوء، هذا هو البلل. نفس الرطوبة، نعم، هي قد تكون سارية قد تكون غير سارية، رطوبة عادة سارية، نعم، كثيرة. يعني أنت بعد ما تغسل يدك اليمنى ألا يبقى بلل هنا ماء؟ هذا هو البلل، الماء الموجود على الكف بعد تغسيل، هذا هو البلل، هذا بلل أيضا، ولكن نحن يجب علينا أن نمسح ببلل الكف. طيب، بس في مسألة بالنسبة لمسح المر، معنى أنه لا يجوز أن يمسح على الشعر الخارج عن حد الوجه، بمده عن حد الوجه، عن حد الرأس، لا يجوز أن يمسح على نحن عندنا مسح الرأس، يجب أن يمسح على البشر أو على الشعر النابت على البشرة. فالشعر الذي خرج عن حد بمده عن حد الرأس لا يجوز المسح عليه. وقلنا أنه لو اجتمع على الناصية، هذا في قصة الناصية بارحة قرأت بسورة العلقية الآية، ها لا، الظاهر أنه مرد فيها الناصية، الناصية هي، لأنه هذه الآية تحدث عن، أنا مرات ذكرت عن الظاهر تقال نسيت بأبي جهل، فالناصية مراد فيها الناصية هي هاني. فأما شو بعدين تقول ناصية كاذبة خاطئة، يعني ممكن تكون في مجاز، يعني حذف الشخص، ممكن يقال مثلا ناصية رجل كاذب خاطئ، حصيه بلا شك ما في الظاهر مورد لها، مدى مراجعة، بس ما أظن الناصية لها معنى آخر، بس عم بقول لي عن أبي جهل. فهي أولها شو؟ ولا نسفعن بالناصية، صحيح الآية، ولا نسفعن بالناصية، نسفعن هو عبارة عن بقوله مضمونه الشد أو الجر، يعني نجره بناصيته مثلا. بعدين أي ناصية؟ ناصية كاذبة، لاحظوا ناصية كاذبة، يعني ناصية لأنه جرت لرجل كاذب، فالظاهر هيك، إلا ما إذا بتصورش في معنى آخر للناصية بغض النظر عن الآية، الآية الظاهرة هيك. فإن أنه إذا اجتمع الشعر الخارج بمده عن حده عن شو؟ على الناصية، هل يجوز المسح عليه؟ لا يجوز المسح عليه. طيب كيف نحل المشكلة خصوصا للنساء، كيف يمسحن أو كيف يصح لهن المسح على هذا الشعر؟ لا يصح لهن المسح على الشعر الطويل، نعم يصح لهن المسح على أصل هذا الشعر، لا يهم، على الأصل الذي نبت على أصول الشعر التي هي على الناصية أو على الرأس، يعني حصغير من هذا الشعر الذي خرج بمدي عن حد، أليس له أصل أصول من أين نبت؟ نبت من الرأس، صحيح؟ فيجوز لهن أن يمسحن على أصله، إما أن يمدن شعرهن بحيث يمسحن على الأصل، أو إذا أردنا أن يرفعن فليظهرن الأصل، إذا أظهرنا الأصل يمسحن على الأصل، لا يوجد أي إشكال، حتى لا نعقد المسألة على من كان مثلا شعره طويلا أو من كانت شعره طويلة، أكثر النساء مثلا. فإذا المطلوب هو المسح على الشعر الذي نبت، يعني بتوضيح المسألة فقط، يعني إن المطلوب هو المسح على الشعر الذي نبت على الرأس، أما الذي خرج عن الرأس بذلك خرج مدي عن حد، هذا لا يجوز المسح عليه، لأنه لا يصدق عليه أنه يمسح على رأسه، صحيح؟ ومن هنا نعم.
إنما على الشعر،
وإنما أجزأ، إنما صح المسح على الشعر، أي شعر، لا كل شعر، إنما الشعر الذي على الرأس، فهذا الذي خارج بمد عن حده هذا لم لا يجوز المسح عليه، يصدق أنه بسح على بشرة رأسه أو ما شابه ذلك.
إذا كان بعض الشعر في الحج بعض الملك خارج الحج يصح يمسح لبعض الشعر الذي في
المد؟ نعم هو هذا نحن هذا اللي بنقوله، نفرض هذا الشعب ان هذا الشعر الطويل اين حد منين اصله من نابت من هون، يجوز المسح على الذي هنا لا يجوز اشكال، فالمرأة تستطيع ان تنزل ترسل شعر رأسها فتمسح على الاصل يعني على الشعر هنا ولو كان هذا اصل للذي مده خرج الذي خرج بالمد للطويل، نحن لا نجوز المسح على الذي خرج من هنا هذا حتى لو جمعته على ناصيتها لا يصح لها ان تمسح عليه. نعم لو أرسلته أرسلته يعني تركته بهذا الشكل شعرها فيجوز لها أن تمسح على أصله لا يوجد أي إشكال صحيح؟ هذا بس مشان ما يكون في مواجهة خصة إذا لبعض النساء إذا سألوكم أو شيء. يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة، فإذا يعني قدر متيقن أن يشترط أن يكون الممسوح، ما هو الممسوح؟ الرأس والقدمين، لا بالرأس بعد ما ابتدأ بالقدمين، الرأس عندما يريد أن يمسح على الرأس يشترط أن لا يكون هناك بلل بحيث عندما يمسح على الرأس يختلط هذا البلل الذي على الرأس ببلل اليد ها؟ فهي العبرة. هلا تقول يشترط أن يكون جاف، السيد الخوء في استفتاء يقول أنه لا يشترط جفاف، لو كان هناك بلل قليل بحيث الذي يؤثر بالثاني هو بلل اليد لا يوجد أي إشكال، نحن نقول لا يصح أن يكون هناك بلل كثير بحيث بمجرد أن يضع الإنسان يده ليمسح على رأسه يختلط هذا البلل الذي على الرأس بهذا البلل، من هذا الذي لا يصح عنه. نعم يكون جاف أفضل، أما لو كان هناك رطوبة خفيفة هاي الرطوبة التي لا تؤثر عادة بهذا الماء إنما هذا الذي نجده يؤثر بها بحيث يمحيها فهنا لا يوجد أي إشكال، حتى ما يصير في شبهها يعني لا يشترط الجفاف المطلق، يكفي ولو كان هناك رطوبة قليلة بحيث لا هاي اللي عبرا لا تختلط ببلل الماسح ذاك الاختلاط الذي بعد بحيث يكون أحدهما مؤثر بالآخر. نعم الجفاف أفضل طبعا، يعتبر أن لا يكون على الممسوح يعني على شو الممسوح على الرأس بلل ظاهر بحيث كيف بحيث يختلط هذا البلل الظاهر ببلل الماسح بمجرد أن يماس تحصل المماسة. لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجزم المسح به على الأحوض وجوبا، يعني ماذا الآن هذا البلل اليد الذي نمسح به اختلط ببلل أعضاء الوضوء، أي أعضاء الوضوء مفروض نزل من هنا إلى الكف بعد ما انتهى من الوضوء أو من الوجه اختلط ماء الوجه ببلل الكف، من هنا لا يجوز لنا أن نمسح به على أحوض جوبه، يعني حكمه حكم الماء الخارجي بأنه لا يصح المسح به أجنبي اعتبار يعني على أحوض جوبه. نعم الخارجي بلا أشكال، بلل الوضوء الذي يكون على بقية أعضاء الوضوء لو اختلط ببلل اليد بعد أن انتهينا من الوضوء لا يصح على أحوط جوبه طبعا. إعادة الوضوء بلا إشكال عند السيد الخوي بلا إشكال عاد. لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجزي المسح به على أحوط جوبه لا يجوز بلا شو شو بده يعمل؟
ما نقدر مثلا يجي كان مثلا غسل مرة اليمين ما يقدر يغسل مرة ثانية يقول لي استحباب الثانية أو كذا، يغسل مرة ثانية اليمين
بعد ما في داعي عمل يسار بعد ما غسلها لما يغسل يده باليسار ما يغسل يسار من هذا البلل الذي يصح هذا بلل الوضوء يكفي ما مهم. نحن المشكلة عندنا بعد ما انتهينا من اليسار بهالشغل انتهينا بعد ما انتهينا اختلط بلل الوجه مثلا أو بلل اليد من هنا نزل هنا اختلط هل يجوز المسح به؟ لا يجوز على حد شوبي حس كيف بعد ما انتهينا من اليسار إلا إذا عم نتوضى وضوء ترتيبه
الحال إنه ما يقدر مثلا يغسل مرة ثانية اليسار
يعني تريد أن تقول أنه هو في الاستفتاءات سيد الخوة متعرض يعيد الوضوء على الأحوط شو بيعيده بس إذا كان أمكن أنه يفرض الموالاة بعد ما يعني الموالاة لم تتخلف وبعض الماء الوجه موجود ممكن أن نصحح بأن نقول الذي تقول به وهو أنه يرجع من جديد بيقصد بأنه عندما يريد أن يغسل اليمنى يمكنها، بس إذا قلنا ببطلان وضوء هاي المشكلة، هو قال لا يجوز المسح طبعا ما متعرضها. فإذا لم يكن وضوء باطلا بحيث لم يعني ما تخل الموالاة باقية، هاي واحدة الموالاة ومسألة شو اسمه بعد الماء الموالاة ولم يجد ولم تجف بقية أعضاء الوضوء كالوجه مثلا، ممكن يعني بدأ شوية نظر يعني، بس ليس بعيد القول بذلك، بس أنه القدم متيقن أن يعيد وضوءه. لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا، أما البلل الخارجي بلا شك لا يجوز المسح به. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار من غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسل. قد واحد ينتهي من غسل اليسرى بس للعادة بتلاقيه بيضل يمسح يغسل، أو للأول احتياطا بده يحتاط أن يتأكد أن وصل لكل أجزاء، مع أنه هو خلص انتهى الهيدة البلل، ما هون صار في بلل ناشئ من ذلك الاحتياط لليسرى أو من العادة التي متقربة لليسرى، ما هو الحكم هنا؟ يقول لا يوجد أي إشكال في المسح به. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسله، يعني عندما ننتهي من غسلها ولم يكرر ولم يحتاط بلا إشكال هذا البلل يجوز المسح به، إنما الحديث عن البلل الذي يحصل هنا بسبب التكرار اللي هو زائد عن الوجوب. ها
إما على المرفق مثلا على الكف،
هم ما هي اللي فوق إنه ما بيصح لحظة تشوفه إنه ما ي بعد ما انتهى طبعا
بعد وأثناء ما كان يمسح يغسل اليسرى نزل ما على اليمنى على الكف،
طالما بعده عم بغسل ما بهم ما بهم، لا طالما بعده عم بغسل إما احتياطا أو للعادة الجارية، مو لا يوجد في أي إشكال. هو احتياط يعني حتى احتياط ماء أنه نفرض أنه شك وصل ماء إلى الجميع أم لا، هو يجب عليه أن يحتاط فيغسل الجميع أو لا، هو في مقام الاحتياط يريد أن يطمئن أكثر أنه وصل هو غسل، ولكن بدول أنه أنا خليني بعد كرر مرة بعد احتياطا حتى بلكن فد رأس إبرة من غسل فأنا أغسله بذلك، هذا للإحتياط يقول احتياطا أو لا للعادة. عادة الناس أي واحد صلى هو يغسل بعد عادته أنه يبقى بذلك، مع أنه يكون قد انتهى بعض الأحيان من الغسل، ولكن للعادة الجارية عند الناس أنه لا يكتفون بمجرد أنه مرة ومرتين. ها لاحظت كيف؟ فهم بتقول يعني عندما يحصل غسل اليسرى فذاك التكرار لليسرى بسبب الاحتياط أو العادة الجارية الذي هو لا يشكل مشكلة، لا يعتبر غسل آخر. ها نعم نحن لا يصح أنه بعد ما انتهينا من غسل نأتي بماء جديد ونغسل اليسرى، هذا الذي لا يصح، أما نفس الماء اللي يكون عن غسل به ها فهذا يعتبر غسل واحد. فهذا الذي البلل الذي ينتقل من غسل اليسرى للاحتياط من غسلها للتكرار إلى كف اليمنى لا يشكل مشكلة في المسح به. لو جف ما على اليد من البلل لعذر، من أين يأخذ؟ لا نفرض يعني لحرارة الجو جف، لحرارة يده جف، أخذ من بلل لحيته الداخل في حد الوجه، أي حد الوجه يعني مش اللحية المسترسلة إنما التي يجب غسلها مع الوجه. نعم هذه التي يجب غسلها مع الوجه لا التي استرسلت الطويلة ومسح به، وإن لم يمكن ما في لحية يعيد الوضوء. هم ما ذكرها بس ما في لحية ما يستطيع أن يأخذ من ما يأخذ عند سيد الخوء لا يأخذ من بعض المراجع يوزون الأخذ منه من الحاجبين من الشارب، السيد الخوء يقول فقط من اللحية وإلا يعيد الوضوء. لو جف ما على اليد
ما يمكن
أخذ المسترسل، لا 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 لأنه لا 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 أبدا لأنه خارج عن وضوء المسترسل، اللحية خارج يعتبر ماء خارج، ماء الوضوء هو الذي على أعضاء الوضوء، اللحية المسترسل خارج عن الوضوء. يجوزون الأخذ غير السيد الخوئي، بعضهم يجوزون من الشارب من الحاجب قد أحس غيث، أما أنه من شعر اللحية المسترسل لا. نعم. هذا اللي
لو حصل مثلاً جفاف لعدم الموالاه
يعيد الوضوء ما إذا اختل، بس عندما من شرائط سوف تأتي معنا شرائط الوضوء، إذا أخل بالموالاه يعيد الوضوء، من شرائط صحة الوضوء الموالاه. لو لم يمكن فلذلك لو جف مع اليد من البلل لعذر، هذا ليس بعذر، اختلال الموالاه بعد يبطل الوضوء، إذا أخل بالموالاه بطل الوضوء، هذا مش عذر، العذر لحرارة الجو لحرارة جسمه مريض بحيث أنه مباشر عندما يضع الماء على يده تجف فيأخذ من الماء الذي يكون موجودا على شعر أو على الماء الموجود على لحيته. لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره. نعم بس هذا شو إيه؟ لو لم يمكن ما أمكن أن يحفظ الرطوبة أصلا فوق. ليش قلت أنا فوق؟ لا مسألة سابق شنو فوق؟ جف لعذر يعيد الوضوء. هنا نفرض أنه مرة ثانية يعيد ثالثة أصلا دائما يجف لحرارة الجو أو لحرارة بدنه، يعني لم يمكن أن يحفظ الرطوبة على الماسح أصلا، ماذا يفعل؟ وظيفته عند السيد الخوء هو التيمم. نعم وإن كان الإحتواط استحبابا أن يجمع بين المسح بماء جديد ماء أجنبي ويتيمم. شلون هاي الحكم؟ رأي السيد الخوء أنه هو عمل شلون؟ رأي السيد الخوء أنه إذا جف هو شو أنه استغرب له إذا جف لعذر دائم، يعني الآن في مناطق الحارة مجرد ما تضع الماء على الوجه يجف، ومجرد أن تضع الماء على اليد يجف أصلا لحرارة لكثرة الحرارة لشدة الحرارة. ماذا نفعل في هذا؟ طيب ماذا نمسح؟ لا يبقى ما حتى نمسح الرأس، قد تمسح الرأس لكن لا تمسح القدمين، ماذا نفعل؟ هل نأتي بماء جديد مباشرة؟ هل نضع ماء جديد على الكف ونمسح الرأس والقدمين كما ظهر بعض الفقهاء؟ أو أنه لا نتيمم؟ أو أنه نجمع بين المسح بماء الجديد والتيمم بعد فيه حكم آخر، نجمع بين المسح بماء الجديد والمسح بالجفاف هكذا وهي جاف نمسح ونتيمم. السيد الخوي يقول الوظيفة عندي هي التيمم، وإن كان الأحوط استحباب أن يجمع بين المسح بماء جديد والتيمم، بس شو هي؟ ما هي الوظيفة؟ أن يتيمم. يستحب إضافة إلى التيمم معنى الغسل، لا المسح بماء جديد أجنبي ماء تفتح العرفية تأتي بماء. ما يمكن إعادة وضوء، أقول لم يمكن حفظ الرطوبة أصلا، مو مرة ومرتين، مرات لا يمكن. لاحظت كيف؟ لا يمكن حفظ الرطوبة. فرق مسألة اللي فوق جف مرة، هذا شو بيعمل لو جف لعذر؟ طبعا يستطيع يأخذ من بل لحيته، لم يمكن حفظ الرطوبة أصلا، حتى لم يستطع أن يأخذ من لحيته بعد الرطوبة. إذا هذا يجف فالقبل يجف أيضا، فأقول لم يمكن أن نحفظ رطوبة أصلا، ولم يمكن أن نأخذ من اللحية مثلا لحرارة الجو يجف دائما ماء الوضوء. ما هي الوظيفة؟ التيمم.
يعني المصنف اللي هو هذا قال باحتياط استحباب الجمع بين الماء الجديد والتيمم. نعم. وإن كان جواز الاكتفاء بالتيمم، يعني مو ظهر عبارة أن حتى المس بالماء الجديد كافي.
نعم.
المس بالماء الجديد كافي.
لا لا، وضروب صريحة استحباب الجمع. يا حبيبي لا، بدي يقول إنه لا تستطيع أن تكتفي بالماء الجديد.
احتياط استحبابي
أصلاً لما دخل فالأحوط استحبابا جمع بين المسح ماء جديد والتيمم. شو يعني
لو واحد يقول لك كمان بيسوي
مثل تاع عباره شوي مهم عم تحكي، ولكن مراد السيد الخوء انه يجوز ان نكتفي بالتيمم ولا نحتاج الى ماء جديد، هالمراد. والأحوط بدون هذا الاحتياط ليس احتياطا وجوبيا. ها ليش؟ ما هو ليش صار بعباره اخرى لو قال فالأحوط هي هون النقطه، هو شيء الاستحبابه بقول هو والأحوط الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، وإن كان الأظهر جواز هي شو الاستحبابة، وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. شو بتصير؟ بتصير إنه التيمم مطلوب، ولكن الجمع بين معه بالغسل لا ما مطلوب. معمول نحن هو كيف بده يكون احتياط وجوبي؟ لا يكون احتياط وجوبي حتى لو ما كان في السماء، يمكن لأنه ملحوق بفتوى على خلافه. ما ممكن لما يلحق الاحتياط بالفتوى على الخلافة بعد هيدا الاحتياط بدك تتركه بتتمسك بالفتوى. شو الفتوى؟ يجوز أن تكتفي بالتيمم. إذا جاز الاكتفاء بالتيمم بعد شو إلى معنى نجمع بين المسح؟ أو نقول الذي تذهب إليه بأنه لا ممكن أن يكون أنه يستطيع أن يمسح بالماء الجديد بلا إشكال، لا يصح عند سيد الخوء لا يكتفى بالماء الجديد أصلا. ما حدا قال تقريبا إلا واحد يمكن أو اثنين من أنه ماء جديد جمعوا بين الماء الجديد أكثرهم وبين التيمم، أو جمعوا بين الماء على كل حال، بس أنه أكثر اللي معلقين على العروة المتأخرين هو هكذا.
ما بيحل فيه بالتيمم؟
لا ما بيحل. طيب شو بيصير؟
استحباب الجمع.
شو وظيفته الأساسية؟ عندنا احتياط استحبابي، بس قبل ما تحتاط استحبابي ما عندنا شو واجبي؟ أنا بقول لك أنا شخص لا أحب الاحتياط الاستحبابي، ما ملزم فيه. ما أنتم تقولون لا نلزم بالاحتياط الاستحبابي، ما هي وظيفتي؟ أسأل السيد الخوي يقول وظيفته أنك تتيمم ويكفي. هلأ نعم الأحوط استحباب لك الجمع واضح العبارة شوي مم. ولا بلا شك هذا مراد السيد الخوي. لا يجوز قد يكون عبارته العلو غير مغيرة بس هون قد تفكر والأظهر يعني شو والأظهر لا بقول والأظهر جواز ما بدي لك وجوب ما في لك وجوب هون يجوز هون ليس حكم تكليف ملزم فيه أنت فيك تجمع بين الوضوء مسح والأخطأ أن يجوز لك أن تكتفي بالتيمم نعم طب أنا ما بدي أكتفي بالتيمم إلا خلاف تتيمم مع ماء جديد أما أنه ماء جديد من دون تيمم بلا شك لا يصح لأنه مخالف للإحتياط ومخالف للفتوى اللي بعده وهو جواز الاكتفاء بالتيمم مخالف الاحتياط ولو استحباب طيب شو لك ما عندنا فتوى يجوز الاكتفاء بماء الجديد ما عندنا ما بلا شك لا يلازم طلع لانه بعدها في شيء بعدها
يعني هذه الفتوى في ظروف يعني استثنائيه بحته
يعني في ظروف استثنائيه بحته نعم ما تكون في معارك ومعارك كذا بس من الهواء حراره سخنه وكذا لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل ضابط أنه إحنا ما بيصح نمسح لا يصح لنا أن نمسح على حائل عمامة كان قناع كان كولونسوة كانت أي شيء كان يعني لابد بعبارة يجب أن نمسح على البشرة أو على الشعر الذي على البشرة حتى لو كان شيء رقيق هذا الذي كان بحيث تصل الرطوبة عند المسح على هذا الحائل الرقيق إلى البشرة لا يصح لأن المناط هو أن نمسح على البشر هذا هو المسح على البشر أما عندما يكون حائل كولونسوا مثلا أو شيء فهنا لا يصدق أنه مسحنا على البشرة بل أكثر يقول سيد الخوي ولو كان هذا الحائل رقيقا بحيث تدخل الرطوبة منه إلى البشرة لا يخفي لأنه ليس المطلوب هو وصول الماء على البشرة فقط إنما المطلوب المسح على البشرة نعم
إذا كانت موجودة برودة شديدة في السير على المرأة
برودة يعني يضره الوضوء يتيمم إذا كان يضره الوضوء يتيمم بعد عندما يضر لا لا يمسح بدل شو
يمسح
لا 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 ما بصح يتيمم الآن تأتي للمسح على الهذا ينتقل يتيمم يعني يضر الوضوء إذا كان الإنسان يضره ماء الوضوء إذا كان يضره ماء الوضوء بحيث لا يمكنه أن يتوضأ بعد ما ينتقل إلى وضوء الجبيرة فعن معنى دغري مباشرة ما في وضوء جبيرة عن تيمم هلا سوف يأتي معنا أحكام وضوء الجبيرة تفتحوا مجال شوي نأخذ أنا مو ليش الأخوان بقولوا مبارح أنه ما من نعسق لأنه ما شاء الله الحديث منكم أكثر من الحديث مني بس بتنتهي المسائل فلا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل الضابط أنه لا يجوز المسح على الحائل وإن كان الحائل شيئا رقيقا بحيث لا يمنع من وصول الماء أو وصول الرطوبة إلى البشرة لماذا لا يصح أن لأن المناط هو مسح البشرة لا مجرد وصول الرطوبة على البشرة الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط وجوبا مسح إلى مفصل الساق فإذا عند السيد الخوئي ما هو الواجب مسح عن محو الفتوى من الأطراف إلى الكعبين ما المراد بالكعبين قبة القدم لا مو الكعبين قبة القدم هاي اللي هون أحسن هاي اللي. أي العظمة الناتي يقال لها هي العظمة عظمتان الناتئان فوق ظهر القدم هاي اللي بتكون هون العظمة هاي العالية أنا ما بدي أشرح على تشرحونا سهلة عرفتوا شو القبة هاي دي نعم هاي العظمة اللي بتكون هون عادة هاي القدم هاي العظمة اللي بتكون هون هاي النات الأحسن هاي هي. نعم مفصل الساق وين مفصل الساق وين؟ هذا هو مفصل الساق. عرفتوا كلكم يعني؟ القبة واضحة. هذا الكعب. كعب. مش مراد هذا يتوهم أحد. وبعضهم يتوهم إنه الكعب. لا الكعب بيكون هون. العظمة الناتئة على ظهر القدم. ها هي. معبر عنه بقبة القدم. عم بقول يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى القدمين فتوى. والأحوط وجوبا المسح إلى مفصل الساق. هذا المفصل الذي يفصل بين الساق وبين القدم. أول المفصل الآن. هذا هو المفصل الأحسن الذي يفصل بين الساق احتياط وجوبي. بعضهم فتوى بعضهم بيقول أصل استحبابي مسألة خلافية بين الفقهاء بعضهم يحتاط استحبابا لعله كالسيد الإمام العال وبعضهم يحتاط وجوب وبعضهم يفتي إلى مفصل الساق مسألة خلافية أن المسح إلى مفصل الساق أم إلى الكعبين فمن احتاط وجوبا حتى يهرب من خلاف من يقول إلى الساق ومن احتاط استحبابا ثبت عنده عن نحو القدم بأنه لا المفصل الكعب مراد به هذا المسح الواجب هو إلى خصوص الكعب والمراد بالكعب هذا العظمة الناتئة يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط وجوبا مسح إلى مفصل الساق. إن يعني الشيء الذي يفصل بين الساق والقدم يسمى مفصلا اللي عبر عنه. ويجزئ هذا طولا, حدد الطول من أطراف الأصابع إلى الكعبين وإلى مفصل الساق حتى الوجوب. عرضا هل يجب مسح بتمام الكف أم يكفي المسمى؟ يكفي المسمى ولو كان المسمى ببعض الأصبع, لأنه بعض علماءنا المتقدمين ذهبوا إلى وجوب المسح بتمام الكف. هيك أنت نفرض هاي القدم تمسح بهذا الشكل مسيل الخو ومتأخرين ومن وكثير من المتأخرين يقول لا يكفي المسمى, يعني ولو بأصبع بل أقل من الأصبع من عرض الأصبع إذا صدق المسمى المسح به. نعم يكفي المسمى.
شيخ لو مسح بأصبع هل لابد أن يكون نفس الأصبع الذي مسح به على رأسه يكون مسحا على القدم؟
مهم يبقى لا ما فيها لا ما يشتغل. ويجزئ المسح مسمى عرضا, يعني لا يجب المسح بمقدار الكف. والأحوط نعم بعضهم بقول احتياط السفر يكون بمقدار 3 أصابع أو يستحب أن يكون بمقدار 3 أصابع المسح أقل شيء. نعم والاحتياط سبيل النجاة, الاحتياط حسن على كل حال. ثم ويجزئ المسح عرضا والأحوط وجوبا مسح عند سير الخوء. هل يجوز أن نمسح باليمنى؟ عفوا هل يجوز أن نمسح عندما نريد أن نمسح على القدمين أن يكون المسح معا, أو هل يصح أن يكون أن نمسح اليسرى قبل اليمنى, أو يتعين أن نمسح اليمنى أولا ثم بعد ما ننتهي من مسح القدم اليمنى نمسح اليسرى؟ ما هو الحكم عن سيد الخوء؟ يقول سيد الخوء عندي الأحوط وجوبا أن نمسح اليمنى ثم بعد ذلك تمسح اليسرى, وإن كان السيدين وآخرون العالم جوزين المسح معا. نعم التأخير قليل, أنه نمسح اليسرى قبل اليمنى هذا قليل ما أفتى به, قليل إذا الفتوى قليل. أما الأكثر على أنه يجوزون معا تمسح مباشرة معا. أما سيد الخوء لا, والأحوط وجوبا مسح اليمنى يعني اليد اليمنى باليمنى أولا لاحظة فيكون, فأيضا عن سيد الخوء لا يصح أن تمسح القدم اليمنى باليد اليسرى. نعم ولا يصح أن تمسح القدم اليسرى باليد اليمنى, بل الأحوط وجوبا أن تمسح اليد الرجل اليمنى أولا باليمنى ثم تمسح الرجل اليسرى باليسرى بعد أن تنتهي من المسح اليمنى ثم اليسرى باليسرى. احتياط وجوبا عن سيد الخوء. طيب يعني احتياط وجوبي أنه لتقديم اليمنى على اليسرى وعدم كفاية مسحهما معا. وحكم العضو المقطوع من الممسوح, حكم العضو المقطوع من المغسول. إذا قطع عضو من المغسول ماذا نفعل؟ أن نمسح على اللي ظاهر بعدين. ونفس الشيء إذا قطع عضو من الممسوح نمسح على الشيء الذي ظهر بعد القطع. هاي وحدة. وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس, أنه شو بنعمل؟ اثنين. إذا عندنا رجلتين مثلا من تحت الساق شو بنعمل؟ نمسح على القدمين إلا إذا عرفت الأصلية من الزائدة, مثلا كان رجل زائدة من فوق الساق مثلا بحيث عرفنا أنه هاي الزائدة وهي الأصلية نمسح على الأصلية فقط. إذا اشتبه الأمر ما عرفنا الأصلية نمسح على الاثنتين. مرة معنا أنه إذا قطع عضو من المغسول ماذا نفعل؟ نمسح على اللي باقي صحيح؟ نمسح على الباقي. شو الباقي نمسح عليه؟ نغسل الباقي. الآن نفس الشيء نفرض أنت أصابع الآن قدم مقطوع الأصابع هاي كلها نمسح على الباقي, أو نفرض الآن اللحم انقطع من هنا نمسح على الظاهر. إحنا يجب أن نمسح على ظاهر البشرة, هاي المراد أنه نمسح على الموجود الآن, هاي المراد هناك نغسل الموجود. وحكم البلة, البلة ما هي المراد بالله؟ عندما قال يعتبر أن لا يكون على الممسوح بل الظاهر في الرأس, شو يعني؟ أيضا يعتبر أن لا يكون هناك بلل على مسح على القدم بلل ظاهر بحيث يختلط بلل القدم ببلل الكف. وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق. وكمر معنى أنه يعتبر أن يكون مسح ببلة الوضوء مسح الرأس. أيضا نفس الشيء عندما تريد أن تمسح على قدمك لابد أن يكون البلة من أعضاء الوضوء, لا يصح أن يكون من ماء خارجي. ومر معنى الأحكام أنه إذا جف الماء الخارجي ماذا؟ إذا جف ماء الوضوء ماذا نفعل؟ نأخذ من لحية ما موجود نعيد الوضوء, ما تعذر أصلا ننتقل إلى التيمم. حكم البلة يعتبر اللايق البلة من هالنحي مثلا لو البلة بماذا بلة الوضوء يعني الرطوبة اللي على الوضوء ما هي البلة من أين ينبغي أن تكون من الوضوء لا يصح أن تكون من خارج الوضوء هاي البلة هاي من جهة كل الأحكام البلة التي جاءت التي تعرض لها السيد خوي لمسح الرأس نفسها الآن نجريها لمسح القدمين كل الأحكام ما هيدي مسألة 90 ومسألة 89 لا تضر كثرة ملل الماسح عم يحكي عن الرأس كان وإن حصل معه الغسل مسألة رقم 90 ها من مسألة رقم تقريبا 88 89 90 91 92 تقريبا نفس الشيء بالنسبة للقدمين إذا جفت البلة ماذا نفعل إذا نفرض أنه كانت البلة قليلة ماذا نفعل إذا كان بلل على الممسوح هل يصح المسح أم لا كلها تجري في القدمين لا يجب المسح لا يجب المسح على خصوص البشرة بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها بس نخلص منه دحين السؤال لا يجب المسح على خصوص البشرة بالنسبة للمسح على القدم انتهى من الرأس الآن يتحدث عن مسح القدمين عن مسح القدمين ولا يجب علينا أن نمسح على البشرة بل يكفي أن نمسح على الشعر النابت فيها أيضا طبعا بشرط عند السيد الخوي أما يكون هذا الشعر خارج عن المتعارف فإذا كان لشخص ما لمكلف ما شعر بحيث كثيف جدا بحيث أصلا أنه خارج عن المتعارف لم يتعارف أن يكون شعر الرجل بهذا الشكل هنا لا يقول يجب المسح على البشرة ولا يجزي الاكتفاء به فإذا لا يجب المسح على خصوص البشرة بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها يعني في البشرة أيضا بشرط إذا لم يكن هذا الشعر الموجود فيها خارجا عن المتعارف وإلا إذا كان خارج عن المتعارف يعني الشعر بعد شوي أكثر من شعر رأسي مثلا وجب المسح على البشرة كان عندكم سؤال شيء
إذا تنفس تعليق أن حكم الجفاف الممسوح الماسك كما سبق الظهر الذي سبق هو حكم الماسك لا الممسوح
ليش إذا جف الماسح
لا ممسوح
شرطية جفاف الممسوح يشترط أن يكون جافا ما يكون في بلل
ممسوح الماسح
الممسوح يشترط أن يكون في بلل أما الماسح إذا جف بلل الماسح هاي المراد حكم جفاف يعني إذا جف بلل الماء الماسح بلل الماسح ماذا نفعل
لا بالنسبة للممسوح
الممسوح إذا كان هناك بلل على الممسوح نفس الشيء فوق هاي المراد بالبلل بلل الممسوح أنه لا يصح أن يكون هناك بلل على الممسوح بلل الماسح إذا جف بلل الماسح ما المراد حكم واحد حكم اللي مر معنا للممسوح وللماسح ليس حكم واحد لا يصح أن يكون هناك بلل على الممسوح مر معنا أم لا لا يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل الظاهر هنا أيضا عم بيحكي عن الرأس عم نحكي عن البلل وحكم جفاف الممسوح والماسح أما حكم البلة لو اختلط بلل اليد ببلل الأعضاء هي تجري هنا هاي البلة لا تضر كثرة بلل الماسح هاي البلة 89 مسألة 89 كل هاي المسائل إن السابقة لاحظوا كيف هذه هي البلة هاي أحكام البلة البلة يعني البلة التي نريد أن نمسح بها هاي المرة معنا مسألة 92 تقريبا و94 البلة جفت البلة العضو لم يمكن جفت البلة ماذا نفعل نأخذ من هنا نعيد الوضوء هاي المراد بالبلة بعبارة تانية هاي المسائل كلها تقريبا يعني لو كأنه بديش يكررها سيد الإمام بيقول لك هل مر معنا بمسح الرأس من اشتراط الجفاف من اشتراط أن يكون بلة الوضوء بماء الوضوء وهذا تجري بالمسح على القدمين هل بدول مسألة رقم 96 السيد الخوئي نسلم لا يجب المسح على خصوص البشرة بل هاي مرة خنتينا منها لا يجوز المسح على الحائل كالخفي والقناعي والجوربي أي حائل يكون عن الرأس لا يصح أن تمسح عليه لغير ضرورة أو تقية يعني الآن في حالة الاختيار لا يصح أن تمسح على القلنسوة مثلا لا يصح بحالة الاختيار مع أن أي ضرورة مع أن لا في تقية ولا ضرورة أبدا أنا الآن أريد أن توضأ هل يصح أن تمسح على القلنسوة لا هل يصح أن تمسح على الجورب كالسير لا هل يصح أن تمسح على الحذاء لا لابد أن نمسح على البشرة لا يصح يعني لا يجوز يعني لا يصح إذا مسحت وضوءك يكون باطلا هاي بحالة الاختيار تبتلي في حالة ضرورة تقي ماذا نفعل بمورد الضرورة مفروض لشدة البرد مثلا لا أستطيع لا يمكنني أن أنزع القلنسوة أو الجورة لشدة البرد فهل أستطيع أن أمسح على القلنسوة وهل أستطيع أن أمسح على الجورب مثلا أو الخوف هيدي الضرورة في حالة التقية هل يجوز لي في حالة التقية أن أمسح على الخف مثلا كما يمسح المخالف أم لا في حالة الاختيار لا يصح، انتهينا واضحة، لأنه يشرط المسح على البشرة أو على الشعر الذي على البشرة. في حالة الضرورة والتقية ماذا؟ يقول السيد الخوئي: بل في جواز المسح مع الضرورة إشكال. بل في، لاحظت كيف؟ يعني لا يصح أن تمسح في حال الضرورة على الجب، بل عليك إذا لم تستطع من الوضوء وكذا تيمم، لاحظت كيف؟ أو تنتظر الوقت لترفع الضرورة. طيب التقي ماذا؟ تقي ماذا؟ إذا مسحت في حال التقي خوفا من المخالف مسحت، فهنا لا يجتزأ به، يعني لا يصح وضوء، عليك أن تتيمم أيضا. خلافا لآخرين بحال التقي جوزوا المسح على الخوف وما شابه الخوف. ما المراد طبعا من الخوف؟ هو قسم من النعال، صعب إذا مستعمل زمان، قسم من النعال يكون ساتر لجميع ظهر البطن، لجميع ظهر القدم، وعادة بيكون، عادة يكون أرضه أغلظ من أرض الحذاء، سميكي يعني كتير. هذا النعال على كل حال مثل الخوف، هو قسم من النعال الخوف له يستر جميع ظهر القدم، أوقات بيكون له ساق مثل الكلسيك بلا ساق، وقد يكون بلا ساق بس يغطي إلى هنا لأول الساق يعني، وقد يكون له ساق نعال، ها الخف. فهذا الخف أو غير الخف أصلا لا يصح المسح عليه عند سيد الخوئي مطلقا، بحالة الاختيار، بحالة الضرورة، ولا يجتزأ به بحالة التقية. أصدقائي لا يجوز لتيمم، بصير لا يجوز المسح على الحائل كالخف إذا ما أمكنه، يعني تيمم
مشكلة بعد،
نعم
كان تيمم مشكلة، بيقول تيمم كل المخالفات بتيمم وما موجود،
ما هو يمسح الآن، مشكلة. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟
لا يصير مشكلة،
مشكلة نحن المشكلة أمام المخالف أن نمسح على البشرة لا أن نمسح على، فنحن نمسح أمامهم على الخوف لا نجتزأ به، نذهب ونتيمم المخالف، نحن شو نعم تيمم إلا إذا هم أمكنك مطار مسألة أخرى. الحديث أنه هل نجتزأ الآن، أنا مأمور أمام، أنا بالتقي مأمور، يعني لابد أن أمسح أمامه على الخف، طب هل أستطيع أن أجتزأ به؟ لا يمكنك أن تجتزأ به. أستطيع الآن فيك تظهر من المسجد، تظهر من المكان، تستطيع أن تيمم، مسألة أخرى. لا يجوز المسح على الحائل كالخف والقناع والجورب، يعني ما يكون سات، ما يكون على البشرة لغير ضرورة، بلا إشكال لغير ضرورة أو لغير تقية، بل في جواز المسح مع الضرورة لبرد مثلا، الضرورة لعدم إمكان نزع الخف مثلا، لخوفه من سبع، لخوفه من عدو ما أمكنه نزع الخف، هم لضرورة، بل في جوازه مع الضرورة برد كان أو غير برد، والاجتزاء به مع التقية. ليش عبر بالاجتزاء؟ لأنه أنا بالتقية بدي أعمل، ما فين بس فيني اجتزي بهذا المسح، إشكال عنده، يعني الأحوط وجوب عدم الاجتزاء به وعدم جواز المسح. هل المراد بالإشكال يعني احتياط وجوب عند السيد الخوي؟ هاي المراد مرت معنا بأول رسالة، إذا فيه إشكال يعني احتياط وجوب، يعني لابد من الالتزام بمثلا، لابد من الالتزام يعني لا يوجد رخصة، فأنت لابد أن يعني ألتزم بعدم المسح في حالة التقية في حالة الضرورة، وألتزم بعدم الاجتزاء في حالة التقية. واضحة إن شاء الله المسألة؟ لو دار الأمر بين المسح على الخف وبين الغسل للرجلين للتقية بلا إشكال عند السيد الخوي اختار الثاني، لأن عند السيد الخوي المسح، يقول لأنه يوجد عندنا روايات صحيحة أنه لا تقية في المسح، يعني ثبت أنه ما عندنا تقية في حال المسح، أما بالنسبة للغسل لا تستطيع في حالة التقية أن تغسل قدميك وتجتزئ به. فلو دار الأمر بين المسح على الخف وبين الغسل للرجلين للتقية، الآن أم يمكنني أن أغسل، أن أمسح على الخف ويمكنني أن أغسل الرجلين، ماذا أختار؟ تختار غسل الرجلين، لأن التقية مشكلة على سيد الخوي، اختار الثاني، يعني تختار تغسيل الرجلين. يعتبر، هاي مسألة مهمة، أنه هل يعتبر في المندوحة، يعتبر في مكان التقية عدم المندوحة أو لا يعتبر؟ يعني ماذا؟ يعني عبارة أخرى، عندما تكون في مكان التقية، هل إذا أمكنك، عفوا، إذا أمكنك أن تترك التقية وهو أنت في مكان التقية وإراءة، خلينا المندوحة المراد فيه، هلا ما عبر عنه شيء معنا عم نشرحها بعدين بلكون شو لفظة. إذا أنا كنت في مكان التقية، إذا أمكنني وأنا في مكان التقية أن أري المخالف أني أمسح على الخف وأنا ما عم بمسح، وأنا أمسح على البشرة بس هو المخالف يرى مني أنه أنا عم بمسح على الخف، هل هنا في هذه الحالة أيضا يجوز لي أن أمسح على الخف مثلا، أو يجوز لي أن أفعل التقية أو لا؟ يعني بعبارة أخرى إذا أمكنني ترك التقية في مكان التقية بأن أستخدم الحيلة بحيث أري المخالف أني أفعل ما يريد وأنا لا أفعل ما أريد، هل هنا يجوز لي بعد أن أفعل على طبق التقية أو لا؟ يجب علي أن أريه أني أمسح مثلا على الخف وأنا لا أمسح، هاي المراد بالمندوحة يعني السعة والترك. لم عندما قال يعتبر عدم المندوحة يعني عندما نجوز لك في مكان التقية أن تغسل القدمين نجوزه فيما لو لم يمكنك أن تترك الغسل. أما إذا أمكنك ترك الغسل وإراءة المخالف في مكان التقية أنك تغسل قدميك هنا لا يجوز لك أن تفعل أن تغسل القدمين. حصل كيف؟ أنا في مكان التقية ويمكنني أن أريه أن أغسل قدمين مثلا أمسح أولا ثم بعد ذلك أغسل، هون يراني أنا بغسل هذا يغسل ولكن مسحت أنا أولا، فهنا هل يجب علينا أن أمسح وأغسل بعد وأريد أن أغسل أو لا؟ لا، حتى في هذه الصورة أستطيع أن ألتزم بالتقية يعني لا أمسح وأغسل أقول لا. هل مراد بعدم المندوحة؟ مراد بعدم المندوحة يعتبر أنه ما تكون في سعة في مكان التقية على الأقوى، يعني في سعة يعني يعتبر إذا تكتب المندوحة الترك والسعة، هل مراد فيها لغة
الترك والسعة؟
يعتبر عدم ترك التقية والسعة في الحيلة في مكان التقية على الأقوى. فهو قايلها فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف، عدم المخالفة بعد لا تشع لك التقية، هل مراد بعدم المندوحة؟ نعم، يراعى الحيلة بلا إشكال. هو قال فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشع التقية. هاي فاصل انتهى، لاحظت كيف انتهينا منها؟ وضحت إن شاء الله. ويعتبر ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور. الآن طب لو أمكن أنا في مسجد للمخالفين وأريد أن أتوضأ، ما فيني أتوضأ إلا وضوء تقي يعني أغسل قدمي مثلا، طب الآن وفي نفس الوقت يمكنني أن أخرج من المسجد وأصلي في مسجد آخر وفي مكان آخر بوضوء صحيح وعندنا واضح وضوءنا الصحيح، هل يجب علي أن أخرج من المسجد وأذهب إلى ذلك المكان أم لا يجب عليك؟ هاي المراد ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانه، يعني لو أمكنك الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وبلا مشقة لا يجب عليك أن تذهب، يكفي تستطيع أن تبقى في المسجد. نعم في المسجد إذا أمكنك ترك التقية والحيلة يجب عليك الحيلة. حصل كيف صارت المسألة؟ هاي المراد ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانه، هاي المراد في الحضور يعني حتى لو أمكنك الذهاب وترك المسجد وترك مكان التقية إلى مكان آخر لا تقية فيه لا يجب عليك. شفت شو الفرق بينهم؟ أما في نفس المكان يعتبر عدم المندوحة، لاحظت غير؟ نعم، أما في الحضور لا يعتبر عدم المندوحة. إن شاء الله واضحة. كما لا يجب بذل مال، لا يجب بذل مال لرفع التقية، ما واجب؟ ما بيقول صحيح وبيصلي عاده، لا لا صلاة صحيحة بلا إشكال، حتى لو ذهب إلى مكانه الآن في جدد وضوء كذا صلاة صحيحة وضوء صحيح، أنا في مكان تقي بدي أتوضأ وصلي وبعد في وقت وظيفة التقية أصلا، لا لا جاي معنا إذا خالف التقية وضوء أخباطل، إذا توضيت وضوء صحيح وضوء أخباطل. كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، الآن يمكننا أن أرفع التقية وأنا في المسجد بمال أدفع مال فأستطيع أن أتوضأ بوضوء صحيح عندنا لا تقية فيه، بقول لا يجب. كما لا يجب بذل مال رفع التقية، لا يجب طبعا، بس أما بجوز حر إذا تدفع الصلاة بس لا يجب. وأما في سائر موارد الاضطرار غير التقية، الآن نحن قد نضطر للمسح لغسل القدمين في غير التقية، خوف من العدو مثلا، أو أن نضطر أن نفرض إذا جوزنا المسح على الخوف لغير التقية، في سائر الاضطرار يعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، يعني في المكان هذه يعني في مكان التقية هو في الحضور. يعني الآن إذا أنا الآن صحيحا أنا على الجبل ما أستطيع أن أتوضأ، لماذا وضوء صحيح لا أستطيع أن أنزع خفي، لماذا؟ لأنه يوجد برد شديد، لكن ما أعرف أنه بعد ساعة وساعتين والوقت باق يمكن أن أتوضأ وضوء وأمسح، هنا يشترط أنه شو ما بصح أنا أتوضأ الوضوء الاضطراري بل أنتظر إلى أن أتوضأ وضوء اختياري اللي هو مع المسح الصحيح والغسل الصحيح. وأما في سائر موارد الاضطرار، لأنه إحنا عندنا الاضطرار قد يكون لتقية ولغيرها، لغيرها لبرد لكذا لخوف من عدو، هذه الموارد الاضطرار غير التقية يعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، يعني أن لا تكون في سعة من أن تتوضأ وضوء صحيح مطلقا. نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار إذا كان بذل المال ضرريا، أما إذا لم يكن ضرريا مال يسير جدا بحيث إذا دفعته أرفع الاضطرار، هنا بعد شو لا يجب علي أن أدفع المال هذا اليسير. أما لو كان المال هذا المال نعم بلا شك يجب علي أدفع المال، بس بشرط أنه ما يكون ضرر علي بدفع المال. نفرض 100 تومان 200 تومان 500 تومان ما في ضرر علي مثلا، كل واحد بحسب شأنه طبعا. أما لو كان في دفع المال ضرر علي ضرر ماديا، طبعا أنا كل معي 5000 تومان أدفع الآن 5000 ما يبقى معي شيء وأنا أحتاج إلى المال، هنا لا يجب علي أن أدفع المال. وضحت صارت المسألة؟ هي شوي دقيقة ها. إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية. لاحظ ليش مثل السيد الخوي لغسل الرجلين، لأنه للمسح عنده أصلا ما بيصح. إذا زال هذه سأل عنا الشيخ أحمد المسح للتقية ما بيصح عن سيد الخوي. إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية. إذا واحد غسل الرجلين للتقية وضوء صحيح، فإذا زال السبب مسوي يعني الآن خرجت من مكان التقية ويمكنك أن تتوضأ وضوء آخر من دون غسل الرجلين، هل يجب عليك أن تعيد الوضوء؟ تفضل لا يجب عليك أن تعيد الوضوء. إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية بل يكون الوضوء صحيحا. نعم وجبت في سائر الضرورات، إذا كان الغسل لغير التقية وزال هذا السبب يجب أن نتوضأ مرة أخرى ونعيد الوضوء. تركزوا شوي صغيرة. إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين، الغسل للرجلين طارة يكون بسبب التقية وأخرى لضرورة من الضرورات، لخوف لمرض لأي سبب آخر لبرد مثلا لأي سبب ها؟ إذا كان السبب الآن وارتفع السبب، ارتفع السبب المسوغ يعني الآن أستطيع أن أتوضأ وضوء صحيح، أستطيع أن أتوضأ بمسح، إذا كان الغسل للتقية بسبب التقية لا يجب علي أن أعيد الوضوء، وضوء صحيح. أما إذا كان السبب غير التقية أي سبب إن كان وغسلت الرجلين وزال السبب، هنا ماذا السبب؟ أي سبب؟ سبب التغسيل، يجب علي أن أعيد. يعني بعبارة أخرى إذا ارتفع العذر يجب فيما لو لم يكن العذر للتقية ها، ولا يجب إذا كان العذر هو التقية. صحيح؟ ما في أسباب لتغسيل الرجلين؟ إذا كان للتقية بلا أشكال لا تجب تعيد حتى لو زال في الوقت، أما إذا كان لغير التقية لا تعيد الوضوء. إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة فيما لو كان السبب ها هو التقية، ووجبت الإعادة فيما إذا كان السبب غير التقية من الضرورات، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا حتى للتقية. أنا وعم بغسل رجلي مثلا ارتفعت التقية بعد ما انتهت من التغسيل، فهنا أعيد الوضوء من الأول. حسوا كيف؟
لكن ليش حب بالفترة سواء تسعين أو تقية تبدل في جوازي مع الضرورة
ما بيجوز أصلا؟ لا المسح بس، مسح هنا عم نحكي عن الغسل. هل قلنا أن السيد الخوي يختلف عن الآخرين بأن السيد الخوي لا يرى لا تقية في مسح ولا ضرورة في مسح؟ نعم بالغسل في تقية في ضرورة، قد تغسل قدميك لضرورة، أما غير السيد الخوي بقول شو؟ لا التقية في الغسل والمسح، فهديك عم بقول كله عن المسح، لا يجوز المسح أما الغسل يجوز للتقية، عندنا تقية بس بالغسل، بالمسح لا. فمن هنا عمول أنا إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين، لذلك هم في صاحب مباني الرجال نعم
مسح الخف
تحديدا نعم ما بيصح الخف أو ما شابه الخف مش تحديدا المسح مطلق الخف، قالك على الحائل كالخف على مطلق الحائل، خف كان كناع كان جورب كان أي حائل كان لا يجوز المسح على الحائل كالخف. أما نعم التقية شو نعم التقية في غسل، قد تغسل قدميك للتقية مثلا، أمور أخرى بالتقية يعني توافق فيه وضوء العامة، بس بالمسح لا عند السيد الخوي لا يجتزأ به. من هنا ذكر مسألة رقم 100 إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين، قول لو توضأ على خلاف التقية آخر مسألة فالأظهر وجوب الإعادة، أصلا ما بجزلك تخالف التقية بالغسل. الآن تقي تحتاج أن تغسل قدمين، فتوضأت وضوء من دون تغسل قدمين بل مع مسح القدمين، هذا الوضوء باطل وعليك أن تعيد الوضوء. نعم لا يصح لو توضأ على خلاف التقية حتى لو كان على وضوء يعني، فالأظهر وجوب العدل. لماذا؟ لأنك مأمور بالتقية، يعني مأمور بهذا الوضوء الذي هو على نحو التقية. والحمد لله رب العالمين.